مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سامعينا الكرام، معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي من الإخراج عاصم السامعي. مستمعينا، ما زلنا نتحدث في موضوع موانع الإرث في القانون، وفي هذا الجزء سنكمل الحديث عن نقاط أخرى إضافية لم نتحدث عنها في الجزء الأول من هذا الموضوع. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن الآثار القانونية لموانع توريث الفتيات والميراث والضمانات أو من الميراث والضمانات التي يوفرها القانون للفتيات لحماية حقوقهن في الميراث، والعقوبات المترتبة على تنزيل الفتيات من الميراث بشكل غير قانوني، وأهمية توثيق وتنظيم عملية توزيع الميراث لضمان حقوق الفتيات. تابعونا ليكون ضيفنا في هذه الحلقة وهي الجزء الثاني القاضي محمد عبد القوي الشميري، بعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان. إذن سامعينا الكرام، أهلا بكم من جديد، وبعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان نرحب بضيف هذه الحلقة عن موانع التوريث في الجزء الثاني. نرحب بالقاضي محمد عبد القوي الشميري، مرحبا بك قاضي.
أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله، حيا الله الأخ المخرج والأخوة المستمعين وحياك الله أخي فهمي.
أهلا بك قاضي. قاضي، دعنا نعلق على الاستطلاع الميداني، هو تقريبا في نفس محتوى الجزء الأول من هذا الموضوع، لكن إذا كانت هناك ملاحظة أخرى تفضل.
نعم، الاستطلاع الميداني تطرق إلى مواضيع رائعة، ومنها أن هذا التنزيل يعتبر حرمانا، لا يجوز حرمان المرأة منه، كون هذا الحق هو حق فرضه الله عز وجل في الكتاب والسنة والإجماع. كما أن بعض الإخوة في الاستطلاع الميداني رأينا الوعي الكافي لحقوق المرأة ولحقوق البنات في الميراث، فقد أوفوا وأوجزوا في كثير من المواضيع.
تفضل. نعم قاضي، تحدثنا في الجزء الأول عن موانع التوريث فيما يتعلق بالقانون اليمني والأحكام الشرعية الإسلامية، القانون اليمني طبعا رقم 20 لسنة 1992 قانون الأحوال الشخصية، والقانون المدني والأحكام الشرعية. تحدثنا عن الشروط والمفهوم القانوني لموانع التوريث وموانع الأثر الشرعية والقانونية المعتبرة. لو طبعنا بملخص قبل أن نبدأ بالحوار. نعم. هذه الحلقة.
نعم، نلاحظ أننا تحدثنا في الجزء الأول عن الإطار العام لمشكلة حرمان الفتيات من الميراث في المجتمع اليمني، حيث تنتشر ممارسات عرفية تخالف الشرع والقانون وتحرم البنات والأخوات من حقوقهن الشرعية، وذلك تحت حجة واهية مثل الزواج. فكثير من الإخوان يمنعون ميراث أخواتهم تحت حجة أنها سوف تتزوج أو تزوجت ويكون ولا تحتاج إلى هذا الميراث. كذلك بعضهم يتحقق بالسكن خارج البيت، يقول عندما تخرج المرأة خارج البيت فإن الميراث سوف يخرج إلى خارج البيت، فيضطرون إلى أن يقوموا بحجر على المرأة ومنعها من أخذ حقها الشرعي. بالإضافة إلى ذلك، البعض منهم يقول لك يعني يعتبر أن حق المرأة يبقى في بيت أهلها، كونها إذا حصل لها ظرف من طلاق أو تأرملت أو حصل لها أي ظرف من مرض أو غيره أو كذا، فإنها تعود لبيت الإخوان وبيت الأب، وهذا مخالف، فإن الله قد فرض لها هذا الحق فرضا شرعيا لا خلاف فيه في كل القوانين. وكذلك نلاحظ البعض يستغلها استغلالا، وذلك من خلال إذا حدث لها ظرف طارئ للبنت أو للمرأة المسكينة، قد تحتاج مثلا وحتى إن كانت في بيت زوجها تحتاج مثلا إلى علاج لأهلها أو زوجها أو ابنائها، فيقومون بالحيلة عليها أن يعطوها بعض المال مقابل التنازل عن الميراث، وهذا برضه مخالف للشرع. هذا ما خلصت إليه.
نعم، إذا القاضي دعنا نبدأ من المحور الأول في هذه الحلقة وهي الجزء الثاني من الموضوع، أحكام قانونية. ما هي الأحكام الشرعية والقانونية المحددة التي تنظم ميراث الإناث، الزوجة، البنت، الأخت إلى آخر يعني في القانون اليمني؟
نعم، القانون اليمني ينظم هذه الأشياء، وذلك وفقا لما جاء في المادة رقم 24 لسنة 92 بشأن الميراث، والمواد التي نصت على ذلك من 291 إلى 364 تتخلها بعض الفقرات الأخرى. من قال الأحوال الشخصية ميراث الإناث بشكل واضح، حيث حدد في هذا في قانون الأحوال الشخصية أن الزوجة ترث الربع إن لم يكن لها فرع وارث، والثمن إن كان هنالك فرع وارث، أي أنه إذا كان الزوج والزوجة وتوفى الزوج عن الزوجة فالزوجة هنا ترث الربع إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فرع وارث فهي ترث الثمن، وكذلك البنت ترث النصف إذا كانت منفردة، أي أنهم بنت فقط واحدة، وإذا كان سنتين بنات فما فوق فهم يرثون الثلث الثلثين، مع عدم وجود الابن إذا كان عندهم ابن، إذا كان معهم ابن لا يرثون الذكر مثل حظ الأنثى. الأخت الشقيقة كذلك هنا ترث النصف منفردة، والثلاثين إذا كان متعدد إذا كانوا سنتين خوات أو ثلاث خوات. ونلاحظ هنا وأحيانا تحجب الأخت الشقيقة بوجود الفرع الوارث، كذلك الأخت لأب ترث النصف منفردة مع عدم وجود الشقيقة أو الفرع الوارث أو الأصل الوارث من الذكور، فإذا وجد الفرع الوارث أو الأصل الوارث فإن الأخت لأب تكون محجوبة في هذه الحالة. وجميع هذه الأنصبة محددة بنصب قرآنية وأحكام شرعية مفصلة. تفضل.
نعم. المواد أو القواعد قادمة هي قواعد التوزيع الشرعي للأنصبة بين الذكور والإناث، وقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين كما جاء في القرآن الكريم وكما نص عليه القانون اليمني.
نعم، نصة المادة نلاحظ أن المادة رقم 2 قانون الميراث اليمني على أن الميراث حق للمستحقين منه على سبيل الاستحقاق الشرعي، وتطبق القاعدة القرآنية للذكر مثل حظ الأنثيين في حالات محددة، مثلا توريث الإخوة والأخوات مع وجود الأبناء، هنا تطبق هذه القاعدة، كذلك توريث الأبناء الذكور والإناث معا كذلك، وهذه القاعدة لا تطبق في كل الحالات، فالبنت ترث النصف والابن النصف في حالات الرد، وكذلك الزوجة ترث نصيبا محددا بغض النظر عن نسبة ميراث الزوج. هذا ما نرى.
نعم، ما هي موانع الإرث قاضي؟ موانع الإرث الشرعية والقانونية الوحيدة التي تؤدي إلى حرمان الفتاة الوارثة من ميراثها في القانون اليمني.
نعم، موانع الإرث قد حددها الشرع والقانون من خلال النصوص عليها في القانون اليمني. فلاحظنا المادة رقم 5 من قانون الميراث هي الآتي: أولا القتل إذا قتل الوارث مورثه، الوارث هو الابن والمورث هو الأب، إذا قتله عمدا وعدوانا هنا يحرم من الميراث، كذلك الردة اختلاف الدين بين المورث والوارث، إذا كانت أنت مسلم وابنك مثلا ارتد عن الدين وصار مسيحي أو غيره فهنا يحرم من الميراث، كذلك الرق في حال كان الوارث رقيقا أي رقا الوارث اللي هو الأبن يعتبر أنه من الرق فهنا لا يرث من أبيه، كذلك اللعان في حال خاصة بين الزوجين، إذا حدث اللعان بين الزوجين الزوج والزوجة هنا لا يرث أحد منهم الآخر لأنه يعتبر طلاق بائن لا رجعة فيه، وفي هذه الحالة ينعدم الإرث بينهم. من هذه الملاحظة مهمة جدا، لا يعتبر الزواج أو السكن خارج البيت أو العمل أو أي عرف قبلي من موانع الإرث الشرعي أو القانوني الذي يتحقق به كثير من الورثة، أن خارج البيت أو مع أبيس أو معها سكن ثاني أو زوجها غني أو كذا أو غيره، فهذه لا يمنعها البتة
من عادات وتقاليد ربما متوارثة وهي سلبية.
أي وهذه تعتبر من العادات السلبية التي نراها في المجتمع. تفضل.
إذن قاضي، دعنا نذهب للفاصل الأول ثم نعود ونكمل الحديث فيما تبقى من محاور هذا الجزء، وهو الجزء الثاني من موانع الميراث. فاصل سامعنا الكرام، ضيفنا العزيز، ثم نواصل.
أهلا وسهلا،
أهلا بكم سامعنا الكرام، ومازلنا نتحدث عن موانع الميراث، واختتمنا الجزء الأول أو المحور الأول في الجزء الثاني من هذا الموضوع، ثم الآن نبدأ قاضي في المحور الثاني. نرحب بك مرة أخرى وبسامعنا الكرام، أهلا بك قاضي.
أهلا وسهلا فيكم بالأخوة المستمعين على إذاعة رمز.
أهلا بك. إجراءات التنزيل قاضي، ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن للفتيات اتخاذها لاستعادة حقوقهن في الميراث، يعني بعد التنزيل أو بعد المنع؟
نعم، هنالك إجراءات يمكن للفتاة اتخاذها، والتي تمثل في الخطوات الآتية لكي تسترد حقها عندما يقومون بتنزيلها من حقها في الميراث. أولا، محاولة الصلح العائلي، أولا عبر وساطة أعيان العائلة أو كبار العائلة، حتى يحاولوا أنهم يقومون بالصلح بين الورثة فيما بينهم. كذلك الشيء الثاني، إذا لم تتوصل إلى حل تلجأ إلى دعوة قضائية لدى محكمة الأحوال الشخصية المتخصصة، والتي معروفة في المجمع القضائي، التي توجد وكفرع من فروع المحكمة. فهنا تستطيع رفع دعوة قضائية بأنه تم تنزيلها أو حرمانها من ميراثها، وهذا حق شرعي. كذلك تقديم أدلة الملكية، وثائق عقارية مثلا أن أبوها كان معه ميراث عقار كذا وعقار كذا وعقار كذا. إذا استطاعت أن تثبت ذلك من خلال الوثائق الرسمية، وإذا لم تستطع فتستطيع أن تثبت ذلك من خلال التعاريف التي متعارف عليها، أو الإثباتات الشهود أن هذه عقار فلان من فلان. وكذلك الحقوق الشرعية، وهي ما تسمى بالبصائر عندنا، البصيرة أو الإثبات، أو تثبت أن هذه الأرض حق فلان من فلان. كذلك إثباتات وراثية، من خلال تثبت أنها بنت فلان ابن فلان، وأنها ترثه شرعا وحقا وقانونا، وأنه لا يوجد ما يمنع من إرثها في ذلك. كذلك النقطة الرابعة، طلب تنفيذ الحكم عبر الجهات التنفيذية إذا امتنع الورثة عن التنفيذ في أقرب وقت ممكن. ونرى أن المحكمة يجب أن تكون سريعة في هذه الأشياء.
سنأتي الآن إلى دور المحكمة والقضاء. إذن أمام كل هذه المرافعات والأدلة والإثباتات واللجوء إلى القضاء أو الصلح العائلي في البداية، ما هو دور القضاء لحماية حقوق الفتيات في الميراث وضمان تطبيق الفريضة الشرعية والقانونية هنا؟
نعم، يلعب القضاء اليمني دورا محوريا عبر الفصل في المنازعات وفق القانون والشرع، كذلك إصدار أحكام قضائية ملزمة ينظمها أو ينظم الميراث. هذه عندما تصدر أحكام قضائية ملزمة تكون ملزمة للكل، ولا يستطيع أحد التنصل عنها. كذلك تعيين قسم شرعي لتقسيم التركة، يجب أن يكون هناك قسم شرعي حتى أولا يسهل الوصول إليه من قبل الفرع الوارث الذي هي البنت، وتكون سريعة في التنفيذ، وتكون سريعة في اتخاذ القرارات. وعندما يكون هناك قسم شرعي يكون مختصا بالتركات فقط لا غير، وهنا يسهل الوصول إليه ويكون سريع في الفصل القضايا. كذلك توقيع الجزاءات على المتسببين في تعطيل تنفيذ الأحكام، يجب أن تكون هناك إجراءات رادعة على كل من يرفض تنفيذ حكم قضائي، وبالذات في الإرث والميراث، فيجب عليه أن يكون قضائي قوي ويضرب بيد من حديد ضد كل من تسول نفسه منع وحرمان المرأة من الميراث. تفضل.
هل هناك قوانين أو تشريعات تحمي حقوق الفتيات في الميراث في اليمن من الحرمان العرفي أو التعسفي؟
نعم، نعم، يوجد حماية قانونية عبر الدستور اليمني الذي يكفل المساواة في الحقوق بنصه القانوني. كذلك القانون الميراث رقم 74 لسنة 92، والذي حدد عدد من القوانين التي تسن ميراث المرأة والميراث بشكل عام. كذلك قانون الأحوال الشخصية من المواد 191 إلى 364، هذه كل المواد تنص على الميراث والإرث. كذلك قانون العقوبات الذي يعاقب على انتهاك الحقوق المالية لأي شخص كان. لكن التحدي، أنا أرى أن التحدي يكمن في التنفيذ ووجود فجوة بين النص القانوني وبين التطبيق العملي. فهنا يجب أن يكون هنالك انسجام ما بين الحكم وما بين التنفيذ في هذه القرارات.
نعم، وما دام قد ذكرت التحدي قاضي وبدأت بالتحديات، لابد أن نسأل عن التحديات القانونية والاجتماعية حتى التي تواجه الفتيات في الحصول على حقوقهن في الميراث.
نعم، هنالك عدة تحديات، منها التحديات القانونية والاجتماعية وغيرها. نذكر أولا التحديات القانونية. أولا تكمن في بطء الإجراءات القضائية. نلاحظ أن الشكليات التي تتخذ في المحكمة حاليا يعني بطيئة جدا جدا جدا، حتى أنها ترهق المرأة من وتترك الميراث بكله بسبب الإجراءات. كذلك صعوبة الإثبات في غياب الوثائق الرسمية، عندما يطلب منك المحكمة إثبت أن أنت وريث فلان من فلان، فهنا غياب هذه الأوراق، كذلك يقول إثبت أن هذه الأملاك حق فلان من فلان. غياب الأوراق الثبوتية تؤثر كذلك على وجود أوراق رسمية. كذلك تعقيد إجراءات التنفيذ، من خلال ما نراه في الواقع أن التنفيذ عندما يصدر الحاكم حكمه يقول لك خلاص روح خلي أي جهة تنفذ لك إياه، أو لا يقول لك الجهة القضائية تنفذ لك إياه. ولكن نلاحظ صعوبة كبيرة جدا في التنفيذ، حيث التقاعس وعدم وجود الإمكانيات كذلك، والبعض التحقيق بعدم وجود الإمكانيات من الأجهزة القضائية الضبطية، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والتي تمثل في الآتي: أولا العادات والقيم القبلية المخالفة للشرع. فنلاحظ أن هنالك عادات وتقاليد للأسف الشديد هي مخالفة للشرع، من خلال أنه العادة أن البنت لا تأخذ ميراثها من إخوانها، كما يحصل عندنا في البلاد كلنا نلاحظ أن البنت لا تأخذ ميراثها، ولو أخذت ميراثها تجد الإخوة يزعلوا منها، وبعضهم يعاديها، وبعضهم حتى لا يسلم عليها، وبعضهم يقطع رحمها ولا يأتي يسلم عليها في كل الأوقات. هذا ما نراه. كذلك اثنين، الوصايا الذكورية وهيمنة الرجال على القرار العائلي، هذا ما نراه في كثير من المناطق، أن في كثير من العائلات نلاحظ أن الذكور هم المهيمنين على القرار، ولذلك المرأة تبقى مسكينة وضعيها، لا تستطيع ولا حول لها ولا قوة. فالذكور يقسمون الميراث ويأخذون النصيب الأوفر. كذلك نلاحظ أن الذكور يهيمنون من خلال حتى التقسيم الأنصبة، نلاحظ يأخذون المناطق الخصبة، المناطق الرائعة من الأرض، يأخذون المناطق السهلة ويعطون البنات البعض الذي هو يكون في مناطق صعبة أو مناطق تسمى محلال أو في ذا حجار أو كذا هكذا. كذلك الخوف من النبذ المجتمعي، إذا طالبت الفتاة بحقها، عندما تطالب المرأة بحقها يقولون هذه امرأة نشاز، هذه مدري ايش. ولاحظ كثير من الإخوة انه يتخلى عن اخته حتى لم يأتي حتى لزيارتها ويقطع رحمها خالص. كذلك حتى الخوف من العائل، من الأخ السند، عندما تأخذ المرأة حقها نلاحظ حتى الأخوة إذا جاء حصل الظرف لها مثلا للأخت أو لأولادها أو لزوجها وتريد أن تستند عليهم من أجل أن يعطوها سلفة أو حتى معونة، نلاحظ أنهم يرفضون رفضا قاطعا ويقولوا لا قد أخذت ميراثك، ما عليك تشتي، ما عليك تدوري. كذلك إذا حصل لها طلاق نلاحظ أنهم يتخلون عنها، يقول قد أخذت ميراثك ووزعته لزوجك وعيالك، إحنا ما بقش معنا حاجة. فكثير من العائلة تتخلى عن أخواتهم بسبب هذه التصرفات الغير صحيحة. كذلك ثقافة أحيانا من قبيل الستر وعدم اللجوء للقضاء، هذه الثقافة التي نلاحظها في المجتمع مهما يحصل لنظل مهما كذا، يقول لك أنا مستورة في بيتي، مستورة مع إخواني، ما عاد راح أفضحهم بالمحكمة. هذا من قبيل الستر أو من سمى ثقافة الستر التي نلاحظها منتشرة بشكل كبير جدا. كذلك نلاحظ أن كثير من الإخوة يحرمون خواتهم بشكل أنجهي وبشكل كبير جدا، يفتقرون إلى بعض معرفة الدين. كذلك الجهل كثير من الفتيات بحقوقهن الشرعية، الجهل هنا تلاحظ تقول لك لا أنا ما أشرب من حق أبي، ليش؟ لأنه هنالك جهل، هم على حتى الإخوة يشجعوا يقولوا لا تأخذ من حق أبي، حق أبي يبقى عندنا، وإحنا لك ستر وغطاء، وإحنا عمامتي عندنا وأختنا وهكذا. هذا ما نلاحظه من خلال هذه النقاط. فأنا ممكن أن نلخص الحرمان من الميراث ليست مشكلة فردية، بل ظاهرة مجتمعية تحتاج لتضافر الجهود من خلال الأيش الآتي. أنا بذكر عشر نقاط. أولا التوعية الشرعية بحقوق النساء في الميراث. هذه التوعية تشمل توعية في المدارس والمعاهد والجامعات، في الصحف، في عبر المنبر، منابر المساجد، هذه كلها يجب أن تكون توعية للرجال في المناطق البادية أو القرى. كذلك تفعيل دور القضاء في حماية الحقوق من خلال عمل لجان تنفيذية، عمل لجان إلزامية، هذه التي تحفظ الحق. كذلك تمكين النساء قانونا من معرفة ما لهم وما عليهم. كذلك التصدي للممارسات العرفية المخالفة للشرع والقانون، كما ذكرنا عدد من المخالفات التي يقومون بها بعض الإخوة، لأن الميراث هنا فريضة شرعية وحق قانوني، والتمسك به عبارة أو التمسك به عبادة، وليست مجرد مطالب مالية كما هي مطالب مالية أخرى، فيجب أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم. هذا ما خلصت إليه.
نعم. طيب قبل أن ندخل إلى محور أو نقطة مهمة، وهي الأدوار المشتركة للمجتمع إلى جانب القانون والقضاء، كيف يمكن للمجتمع اليمني أن يساهم في تعزيز حقوق الفتيات في الميراث، سيما وأنت تتحدث عن مناطق ربما تكاد تكون حقوق المرأة في الميراث معدومة فيها؟
نعم. التوعية من خلال عدة أشياء أنا بذكرها. أولا التوعية الدينية من خلال الخطابات اللي هي الخطباء المساجد والندوات التي توضح أحكام الميراث في الإسلام، وكذلك من خلال الإذاعة التلفزيون، كل هذه تبين ما هو حقوق المرأة في الإسلام، ما هو حقوق المرأة من الميراث. كذلك تغيير الثقافة المجتمعية من خلال مكافحة العادات المخالفة للشريعة التي تحرم البنات من الميراث. كذلك النقطة الثالثة تفعيل دور القيادات المحلية من عقال وشيوخ وحكماء القبائل في فض النزاعات التي تحدث بين الإخوة والأخوات، وأن يكونوا منصفين في اتخاذ القرارات، وأن يكونوا عونا للمرأة للوصول إلى الجهات المعنية في حال، أولا يكونون عونا للمرأة من خلال التوسط لدى إخوانها، ثانيا الضغط على إخوانها بأشكال بكافة الأشكال، ثالثا يجب عليهم أن يكونوا عونا ودعما وسندا لهذه المرأة لكي تأخذ حقها بالطرق القانونية عبر المحكمة، ونحاول أن يعرفوها ويفهموها أن هنالك جهات يمكنها أن تساعدها في أخذ حقها، وهي عن طريق القضاء. كذلك تعزيز التضامن الأسري، تشجيع الأسر على العدل بين الأبناء والبنات من خلال ما يقوم به العاقل والشيخ من التوعية ومن التعزيز ومن النصيحة للإخوة لكي يعدلوا بين إخوانهم البنين والبنات. كذلك الشراكة مع المؤسسات الدينية من خلال دور الأوقاف والمجلس العلمي والمجالس العلمية في التوعية التي يجب أن تكون مشاركة هذه المؤسسات الدينية في رفع الوعي لدى المجتمع ولدى المرأة ولدى الأسرة بشكل عام. هذا ما خلصت إليه.
إذن قاضي، دعنا نذهب للفاصل الثاني في هذه الحلقة، ثم نعود ونكمل ما تبقى من نقاط ومحاور وأسئلة هذا الجزء من موضوع حقوق المرأة في الميراث أو موانع توريث المرأة. فاصل سامعينا الكرام ثم نعود.
أهلا وسهلا.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا نتحدث عن موانع التوريث أو موانع منع موانع الميراث للمرأة في الجزء الثاني، ونرحب بكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة رمز وبرنامج العيادة القانونية. كما نرحب بالقاضي محمد عبد القوي الشميري مرة أخرى. نرحب بك قاضي، مرحبا.
أهلا وسهلا فيكم أخ فهمي والأخ المخرج، ونرحب بكل الأخوة المستمعين على إذاعة رمز.
أهلا بك قاضي. تحدثنا عن دور المجتمع الذي يجب أن يكون مناصرا للمرأة ومساندة للقانون في تطبيق ما يجب أن يطبق في مسألة حقوق المرأة في الميراث. أهمية أن نوعي المرأة أو الفتاة بحقوقها في الميراث، لأنه قد نعمل حملات المناصرة التي ذكرتها وحملات التشبيك والتفاعل مع المؤسسات العلمية والدينية الأخرى، وقد نعمل أو ننشئ رسائل علمية ورسائل إعلامية، لكن ننصدم بالأخير أن الفتاة نفسها ما تعي حقها هذا. نعم. وما تدرك أهمية حقها.
هنا نكون بخلال هذه النقاط الثالثة سوف أذكرها. أولا التمكين القانوني، معرفة الحقوق تمنع الانتهاك، هذه القاعدة الرسمية التي تقول كده. يعني أنك لما تعرف بحقه تمنع أن يتم انتهاكه. ثانيا استقلال اقتصادي، الاستقلال الاقتصادي من خلال الميراث وسيلة للتمكين المالي للنساء، أنك تنصحها تقول لها عندما تأخذ حقك هذا بإمكانك أن تعملي مشروع، أن تعملي لك عمل، أن تأخذي لك أن تعملي لك بيت، أن تعملي أي شيء. كذلك تقليل النزاعات، المعرفة تقلل من المنازعات الأسرية، عندما هي تعرف بحقوقها تقلل من النزاعات، لأنها معرفة حقك كذا كذا خلاص انتهى الموضوع، ما عاد فيش منازعات على أشياء أخرى. كذلك تعزيز الثقة بالنفس، إدراك الحقوق يقوي الشخصية، عندما تعرفها بأن لها حق هذا، هذا يقوي شخصيتها ويجعلها قوية وتستطيع المطالبة بذلك. كذلك حمايتها من الاستغلال، تمنع إجبار الفتيات من التنازل تحت أي ضغط من الضغوط، فأنت عندما تحميها من الاستغلال من قبل إخوانها، من قبل العائلة، من قبل أي واحد، هنا أنت تمنعها من التنازل تحت أي ضغط من الضغوط، وهنا تكون قد وفرنا لها هذه الحقوق وقد دعمناها في أن تأخذها.
إذن ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين وضع الفتيات في الميراث في اليمن؟ يعني أمام كل هذه الإجراءات التي يجب أن تقدم للمرأة من تمكين قانوني وتمكين اقتصادي ورفع وعي معرفي وقانوني للمرأة بحقوقها، مع إعطائها جرعة من الثقة بالنفس لأن تطالب بحقها وتتشجع عندما تحصل على حقها.
نعم.
ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار لتحسين وضع الفتاة؟
نعم، هناك خطوات بالإمكان أنها تحسن وضع الفتاة من خلال الآتي. أولا إصلاحات قانونية، توضيح النصوص وتسهيل الإجراءات، توضح لها النصوص القانونية وتسهل لها الإجراءات التي بإمكانها أن تتخذها. اثنين تسريع التقاضي، إنشاء دوائر قضائية متخصصة في الميراث فقط، هنا يكون أسرع في إنجاز القضايا والبت فيها. كذلك خدمات مجانية، توفير مساعدات قانونية للفتيات عبر القادرين على ذلك من محامين أو حقوقيين أو غيرهم. يجب أن يكون هنالك تنسيق ما بين القانونيين المحامين وبين حقوق، أن تكون هنالك منظمات أو جمعيات حقوقية تقوم بمساندة هذه الفتاة. كذلك توثيق الأنصبة، تشجيع التوثيق الرسمي للتوزيع. عندما توزع الأنصبة مثلا، أنت عندما تلاحظ أن أبوك قد أخذ نصيبه أو فرجه وهو موثق في التوثيق العقاري، يكون هنالك صور تبقى لدى التوثيق العقاري أو السجل العقاري. في حال وجود توثيق أنت تستطيع تذهب له وتأخذ نسخة مما يملك أبوك من حقوق، فهنا تستطيع معرفة ما هو الحق الذي هو لأبيه. وكذلك البنت، بالإضافة إلى ذلك عندما أنت توثق حقك نصيبك مثلا، تم تقسيم الأنصبة بين الورثة أحيانا ويعطى فرز لهم كلهم، ولكن لا يتم توثيقها. عندما لا يتم توثيقها يقوم الأخوة أحيانا بالتلاعب في هذه الفروج، ويتم مزايدة ومناقصة بعض المحلات التي أو المواضع الذين ورثوها لصالح الأخوة الذكور بطريقة أو بأخرى، بالاحتيال أو بالمكر أو بالسلفة أو بغيره وهكذا. لكن عندما توثق هذه الأنصبة تبقى خلاص ثابتة ولا يستطيع حتى تلعب فيها. كذلك تعليم مبكر، إدراك أساسيات الميراث في المناهج الدراسية يكون له دور كبير جدا، حتى أن الفتاة تكلم إخوانها، تكلم أبوها، تكلم أمها، تكلم عن الميراث، تشرح لهم عن الميراث، تكون سندا لهم ويكونون سندا لها. هذا ما خلصت إليه.
نعم. طيب قاضي، نعود لمسألة التنزيل في القانون اليمني. هل يمكن للفتيات التنازل عن حقوقهن في الميراث كذا يعني رغبة منها؟
نعم، هنا يجوز شرعا وقانونا ولكن بشروط. هذه الشروط التي تمثل في الآتي: أن يكون التنازل بإرادة حرة دون إكراه من أحد، مثل ما قلت لك قبل في عدة جلسات سابقة أنها تكون بإرادة حرة دون إكراه من أحد. فعندما تذهب لكي تتنازل، وكذلك لا يبان عليها أنها تنازلت عن كره من خلال الآثار الذي ممكن أن يلاحظها القاضي. كذلك أن تبلغ الفتاة سن الرشد، 21 سنة في القانون اليمني سن الرشد. هنا إذا بلغت المرأة أو الفتاة 21 سنة وتريد أن تتنازل عن إخوانها، هنا يجوز لها. كذلك أن يكون التنازل مقابل عوض أو بدون عوض أو هبة أحيانا. كذلك أن يكون بصيغة قانونية صحيحة يضعها القاضي الأمين الشرعي المحكمة. كذلك أن لا يكون الغرض منه التحايل على أحكام الشريعة الإسلامية. من خلال هذه الأشياء والنقاط التي ذكرتها بإمكانها أنها تتنازل. تفضل.
نعم. لماذا اعتمد القانون نص التنزيل من الميراث؟ يعني بإمكانها أنها تتنازل رغبة، وممكن أنه يعمل أحيانا بالتنازل الإجباري إذا لم يدرك القاضي بأنها تنازلت إجبارا. لكن القانون نفسه، القانون اليمني، لماذا نص على التنزيل من الميراث؟ أنا أستشهد بنماذج مثلا، فتاة تقول بأنه بعد موت أبيها نزلها جدها من الميراث. يعني ربما هي، أنا لا أدري قانونيا أنها حرمت من حقها أم لم تحرم، وأن التنزيل مشرع قانونا أم ليس مشرع، فلماذا اعتمده القانون؟
هنا اعتمد القانون مراعاة للأعراف. بعض المناطق تعتمد على التنزيل كأسلوب مثلا معادلة، أي معادلة ما بين مثلا نصيب واحد مع نصيب واحد آخر. كذلك تسريع الإجراءات، لتجنب تعقيدات القسمة القضائية. كذلك المرونة، إعطاء الورثة حرية التصرف بأنصبتهم. كذلك تجنب النزاعات، قد يفضي الورثة التفاهم أحيانا خارج إطار المحكمة. كذلك الاعتراف بالواقع، معالجة ظاهرة موجودة في المجتمع. فهنا حاول القانون اليمني أنه يكون متأرجحا ما بين إرضاء وما بين اعتراف بأعراف وما بين كذلك تسهيل لاتخاذ إجراءات.
لكن ذلك سيترتب عليه آثار، يعني
نعم.
أنت ربما كما قلت قبل ما تتحدث أنت في هذه النقطة، أنت ربما نزلت بنت ابنك أو بنت بنتك، لا أدري إن كانت أيضا بنت بنتك، نزلتها من الميراث، هذا سيترتب عليه آثار أنها حرمت من حق والدها في الميراث.
نعم، هنا يكون هنالك الآثار والتي تمثل الآتي: سقوط الحق المتنازل عنه نهائيا. اثنين، لا يحق المطالبة به لاحقا، هذه الآن آثاره خلاص، لكن ما تقدرش تطالب. كذلك يصبح المال ملكا للمتنازل له. كذلك التنزيل مقابل عوض أحيانا. كذلك انتقال الملكية مقابل تعويض مالي أو عيني، بالإضافة إلى أنه يجب توثيق رسمي لهذا التنزيل، كما قد يكون جزئيا أو كليا التنزيل من الميراث. العموم للتنزيل تحت الإكراه يبطل التنزيل ويحق استرداد الحق. قد يترتب عليه مسؤولية جنائية للمجيز لهذا التنزيل. فيجب هنا أحيانا كذلك عندما يتم تنزيل بعض الورثة ولا يكون عند علمهم بهذا التنزيل.
نعم، هذه النقطة التي كنت سأثيرها، يعني هل يترتب عليها عقوبات؟
فهنا يحق للوارث أن يطالب بحقه عبر الأجهزة القضائية. أولا عبر كبار العائلة، إذا توصل لحال بطريقة ودية كان بها، إذا لم يتوصل مباشرة يذهب إلى محكمة الأحوال الشخصية في المنطقة ويطالب أنه تم تنزيله من ورثة من إرثه دون علمه ولا يعلم الأسباب. وهنا يطلب القاضي كبار الذين يتحكمون بالإرث ويطلب حكم انحصار وراثي، ويطلب كذلك مقدار التركة أن تبين له، ومن هنا يتم إرجاع حقوق هذه التي تم تنزيلها بالإكراه أو بغير علمها. تفضل.
لكن هل هناك ضمانات يوفرها القانون للفتيات لحماية حقوقهن في الميراث حتى لا يتعرضن لتنزيل إجباري أو لتنازل؟ يعني احنا ربما قد نخلط أو قد يخلط السامع الكلمة بين التنازل والتنزيل. التنازل ممكن رغبة أو رهبة وإجبارا، لكن التنزيل قد لا يعلم
المنزل إنه تم تنزيله.
نعم.
صحيح. أولا الضمانة القانونية، القانون عمل عدة ضمان، منها شرط الرضا. لا يصح تنازل بدون رضا تام من قبل المتنازل أو من قبل الذي قام بقبول التنزيل. اثنين، شرط الأهلية، بلوغ سن الرشد القانوني التي حددها ب 21 سنة الفتيات في القانون اليمني. كذلك التوثيق الرسمي، إشهار التنازل لدى كاتب عدل موثق ومعتمد من قبل الجهات الرسمية.
يعني مثلا أنت نزلت أحد ورثتك، هل تعطي هذا المنزل صيغة قانونية إنه منزل؟
إنه منزل.
لا ينصدم بعد.
تعلمه. إنه تم تنزيله من التركة بأسباب كذا كذا. وهنا هو من حقه إنه يرجع يطالب عبر المحكمة، أنا أطالب بحقي.
مستحيل.
فهذا غير حق قانوني.
نعم.
يعتبر. كذلك حق الرجوع في حالات الغبن أحيانا، شوف هذه النقطة، الذي في حالة الغبن أو الإكراه أحيانا قد يكره على التنزيل، هنا له حق الرجوع، يطالب المحكمة بإرجاع حقه كاملا مكملا.
هذا في حال ما تنازل هو؟
لا، أحيانا هذا الغبن أحيانا،
أقصد لك يعني في حال ما تنازل عن إجبار يقل يرجع فيما بعد يطالب.
أحيانا يتنازل عن طريق الغبن، إنهم غرروا عليه
إجبار أو غبن أو مكره
أو غيره،
يرجع طالب
بحقه.
لكن لو تنزل،
لو تنزل بدون علمي فهو أحق بأحقه من حق غيره، فهم له، ولذلك يجب عليه أن يطالب بحقه الكامل دون نقصان.
نعم.
كذلك حماية القاصرين، ولاية القضاء على تنازل القاصرين، فالقضاء هو الوالي عن القاصرين ولا يحق تنازلهم إلا عبر القضاء. كذلك آجال الطعن، فترة زمنية للمطالبة بإبطال التنازل القصري من خلال ما حدده الشرع القانون. هذا ما خبصت إليه.
نعم. إذا القاضي يبدو أنه إحنا الآن استوفينا تقريبا 40 دقيقة وهي الوقت المحدد للحلقة، سنختم ربما بنقاط من المحور الأخير، يعني لو نتحدث مثلا عن الفروق الجوهرية بين موانع الإرث القانونية والهبة والوصية في القانون اليمني، حتى لا يتلخبط السامع الكريم وتتلخبط السامع الكريمة بين الفروق ما بين التنزيل والتنازل وما بين الإرث القانوني والهبة والوصية، هذه المصطلحات القانونية.
الفروق الفردية، نعم،
الجوهرية.
تمام. هنالك فروق فردية موانع الإرث، مثلا القتل قلنا والردة والرق والاختلاف الدين، تمنع الميراث أصلا، أسباب محددة حصريا ذات طابع جنائي أو عقائدي يسمى، هذه هي الأسباب.
هذه
الإرث،
القتل والردة واللعان وغيره
والرق والاختلاف في الدين،
هذه تمنع الميراث شرعا يعني. نعم. وقانونا.
نعم.
هل تمنع الهبة والوصية؟
الهبة أولا تكون في حياة الواهب، فإذا كانت في حياة الواهب ويكون تصرفها تصرف قانوني، تصرف تبرع، تشمل غير الورثة مثلا، تحتاج إلى قبول وقبض من قبل ليش المؤهل له. نعم. هنا يكون التصرف حقيقي وواقعي ولا تجب ردها. كذلك الوصية، الوصية تكون بعد الوفاة، محدودة بنصاب محدد وهو مقدار الثلث التركة، ولا تصح للوارث إلا بإجازة الورثة إذا أجازوها، تنفذ هذه بعد سداد الديون عندما يكون مثلا واحد وصل واحد، ولكن وجد أن هذا الرجع عليه مديونية كبيرة فيجب أولا تسديد الدين، فإن بقى منها شيء أعطي للوصية، فإذا لم يبقى لا يعطى لها أي شيء. هذا بالنسبة لهذا الشيء. هل نصل إلى تدخل القضاء في نزاعات؟
نعم، إذا كانت هناك نقاط أخرى ممكن تضيفها.
هنا في حالة التدخل مثلا عند وجود إكراه أو غبن فاحش، أنه يتم تنزيل حق الميراث كله، هنا يجب على القضاء أنه يتدخل، أنت تطالع من القضاء أنه يتدخل لكي يعد حقه. كذلك إذا كانت المتنازلة قاصرة أو ناقصة الأهلية، وهنا لا يجوز أنها تتنازل شرعا وقانونا، يعتبر تنازلها باطلا. كذلك عند وجود نزاع على صحة التنازل، عندما تقول لم تنازل أنا ما تنازلت، إنما أكرهت، إنما غبن علي، إنما جاء أخي يقول لي بصنع على هذه الورقة وأني لا أعلم ما هي هذه الورقة، هذا من هذه الإشكالية. إذا طالبت إحدى الأطراف الفسق، إذا طالب مثلا المتنازل أنه يفسق هذا التنازل أو طالب الجهة الأخرى وهكذا، إجراء التدخل تكون عبر رفع دعوة إبطال التنازل، إثبات الإكراه والتدليس اللي حصل، مثلا تقول لهم جابوا لي ورقان اللي أقرأ ولكتب بصموني ولا أعلم. كذلك الخبرة القضائية لتقدير الغبن، من خلال يلاحظون كذلك أحيانا يتم استدعاء الذي تم عنده التنازل وهو الأمين الشرعي، كيف تنازلت هذه الفتاة وكيف كان وقت التنازل، كانت برضاها أم مجبرة، كيف كان، هل كانت عن طيب نفس أو كانت مكرهة. حين تأتي وتتنازل وهي تبكي، إخوانها يقول إذا لم تذهبي وتتنازلي لن تختن ولا نعرفك. هنا تضطر أن تتنازل لكنها من داخل قلبها فهي كارهة هذا الشيء. كذلك الحكم بإعادة الحق أو التعويض، هذا بالنسبة لما ذكرنا سابقا.
إذن قاضي، النقاط الأخيرة التي يجب أن تطرح إذا ما كانت هنالك نقاط وتوصيات وملاحظات، لأنه قد وصلنا كما قلت قبل قليل إلى الوقت المتاح وزدنا على ذلك، تفضل.
طب أولا شوف، هنالك أنا أذكر مثلا إجراءات التنزيل في اليمن، يمكن تحسين هذه الإجراءات بواسطة الأشياء التالية التي سوف نذكرها. توحيد الإجراءات، معايير واضحة في جميع المحاكم تكون، كذلك تخصيص القضاء، القضاء متخصصين في قضايا الميراث يكون حتى يستفيدوا خبرة ويزدادوا فقها بذلك، أن يكونوا من الفقهاء قضاء وهم فقهاء كذلك. تسريع الإجراءات، تقليل المدة الزمنية التي يتم فيها التقاضي، هذه التي تساعد في إعطاء الحق لحقه. كذلك توعية الموثقين في الكتاب المحكمة، تدريب كتاب العدل على حماية حقوق النساء، فلا يأتي واحد يدفع له رشوة كذا يوثق له حق غيره وهكذا. كذلك رقابة إدارية، يجب أن تكون هناك رقابة إدارية، متابعة صحة التنزيلات الموثقة من قبل الأمناء الشرعيين وغيرهم. كذلك إجراءات وقائية من خلال مقابلة المتنازلة، يجب أن يقابلوها ويسألوها التنازلة بشكل وأن يتم مقابلتها بشكل منفرد للتأكد من رضاها الكامل ودون إكراه من أحد. كذلك هنالك أهمية للتنزيل في ضمان حقوق الورثة، منها أولا المرونة، يتكيف مع ظروف كل أسرة. كذلك السرعة، يختصر وقت القسمة القضايا. كذلك الودية، يحافظ على العلاقات الأسرية ما بين الأسر. العدالة، يمكن أن يعوض الطرف المتضرر جزئيا أو كليا. كذلك الواقعية، يراعي الاحتياجات الفعلية للورثة. كذلك الاختيار، وهو يعطي الورثة حرية التصرف. هذا بالنسبة لما ذكرنا إليه. كذلك هنالك فروق مثلا بين التنزيل والهبة. خاص أولا التنزيل خاص بالورثة فقط، يتعلق كذلك يتعلق بتركة مورثه، كذلك قد يكون مقابل عوض مالي مثلا، أو قد يحتاج إثبات صفات الوارث أحيانا. أما الهبة تشمل الورثة وغير الورثة. في مال الواهب نفسه اعتبر أنه تبرع محض. كذلك لا تشترط صفة الوراثة. كذلك التشابه، كلاهما تصرف تبرعي يحتاج قبولا وإيجاب. هذا ما خلصت إليه.
إذن قاضي شكرا جزيلا لك، وطبعا أنا لم أضيف ملخص للحلقة لأنه تحدثنا بما فيه الكفاية عن موانع الإرث القانونية في جزئين، والجزء الأول طبعا والجزء الثاني، وربما تحدثنا لو أتذكر في حلقات سابقة عن الميراث وحق الميراث للمرأة في بداية هذا البرنامج، برنامج العدالة القانونية. سامعين الكرام، باسمكم نشكر ضيف هذه الحلقة وضيف هذا الموضوع في جزئيه الأول والثاني، موانع الإرث القانونية، القاضي محمد عبد القوي الشميري. مرحبا، شكرا لك قاضي.
شكرا لكم، شكرا للأخ المخرج، وشكرا لك يا إخواني، ونشكر الإخوة المستمعين على إذاعة رمز والإذاعة، وكذلك العيادة القانونية التي يقدمون هذه المعلومات التي تكون سندا وعونا لكل المجتمع.
شكرا لك. إذن سامعينا الكرام، تحدثنا عن الأحكام القانونية في هذه الحلقة، وهي الجزء الثاني من موضوع موانع الميراث للفتيات، وتحدثنا عن إجراءات التنزيل، وتحدثنا عن الأدوار المشتركة للمجتمع والأسرة والقانون والقضاء بنفس الوقت، وتحدثنا عن أيضا الختام والملاحظات التي طرحها القاضي في هذا اللقاء. ولن أضيف كما قلت قبل قليل، ولن أضيف سامعنا الكرام أي كلام إلى ما قاله القاضي، مشكورا. نلقاكم على خير سامعنا الكرام في حلقة قادمة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. إلى ذلك الحين تقبلوا خالص التحية من الإعداد والتقديم فهمي البريهي من الإخراج عاصم السامعي. إلى اللقاء.